أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. كارثة جيلنا مستمع الفاضل أن التعرف إلى الله أودع جانبا، وصرنا نهتم أكثر ببركات الله، بعطايا الله، مما نهتم بشخصه العزيز. صارت منابرنا استعراضات للشخصيات أو مواقع تعرض كل ما يتعلق بحياة الإنسان لكي تجعلها مريحة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي بنعمة الله حول الكتاب المقدس 5 مرات كل أسبوع من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم للمرة الثالثة هو الإله المجهول، والقراءة للمرة الثالثة أيضا هي من سفر الأعمال الأصحاح 17 بدءا بالآية 22، وهذا نصها: فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته، فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. مستمع الفاضل، هل خطر ببالك أن لا شيء يخطر ببال الله؟ بكلمة أخرى، هل تعرف أن الله سبحانه لم يتعلم شيئا أبدا، هو دائما يعرف، لم يقف في صباح أحد الأيام ولم يقل في نفسه أحتاج أن أحل هذه المسألة، لأنه عالم بكل شيء وحاضر في كل مكان وقادر على الكل. ونحن مهما وصلنا في معارفنا لن نعرف إلا القليل من علم الله، نحن لنعرف حتى كلمته الموجودة بين أيدينا في كتابه معرفة الله أو التعرف إلى الله. كتب الكاتب المعروف والمفكر المسيحي جي آي باكر، كتب الآتي: أن نعرف طبيعة الله وصفاته أساسي لنا كي نحيا الحياة كما يجب أن نحياها. فما يعقل أن نأخذ أحد رجال القبائل من غابات الأمازون في البرازيل ونضعه في العاصمة البريطانية لندن دون أن نشرح له أي شيء ودون دراية منه باللغة الإنجليزية أو بالدولة ككل، هكذا أن نترك نحيا وحدنا نتدبر أمرنا في عالم مسيره الله تعالى. لذا فإهمال المعرفة عن الله معثرة لنفوسنا أولا وآخرا، وكأننا نسير في العالم معصوبي الأعين دون دراية لسير اتجاهنا وبدون إدراك لكل ما حولنا ومن حولنا، فيخسر الإنسان حياته على الأرض ويخسر نفسه أيضا. أحبائي، كارثة جيلنا أن التعرف إلى شخص الله أودع جانبا، وصرنا للأسف نهتم أكثر ببركات الله بعطاياه مما نهتم بشخصه العزيز، وهكذا للأسف صارت منابرنا استعراضات للشخصيات أو مواقع تعرض كل ما يتعلق بجعل حياة الإنسان مريحة، من تقديم أساليب النظافة إلى التفكير الإيجابي إلى عرض حلول للمشكلات العلاقاتية والزوجية وحتى المالية. ليس قصدي إنكار أن الكتاب المقدس كلمة الله يعالج بعض هذه الزوايا من الحياة البشرية، بل ما أقوله هو أن هذه الأمور أخذت الأدوار الأولى، بينما شخص الله طبيعته قداسته وصفاته السامية بما فيها رحمته ونعمته قلما تناقش أو تدرس. فأضحى الكتاب المقدس مرشدا يساعدنا أن نحيا بسعادة ورخاء، عوض أن يكون دليلا يقودنا إلى معرفة الله ويقودنا إلى عبادته. نعم، لقد حجمنا الله أعزائي، حجمناه لأننا لم نعد نعرفه، وأصبح كما للأثينيين أصبح للكثيرين من بيننا الإله المجهول. لذلك لا أزال أتناول عظة بولس في أريوس باوس بالدرس والتحليل كما وردت تفاصيلها في سفر الأعمال الأصحاح 17. كنا في دراساتنا السابقة قد سمعنا بولس يخبر الأثينيين عن أن الله أعظم من صرح نشيده، إن كان من ذهب أو من فضة أو من حجر. إلهنا ليس إلها من هذه، هو إله حي حقيقي، وهو رب السماء ورب الأرض. سمعنا بولس أيضا يبين أن الله هو الذي صنع الكل. تعرفنا إلى مذهب الربوبية، هذا المذهب الذي ينادي بأن الله خلق الكون ثم تركه وشأنه. ومثل هذا الاعتقاد مستمعي الكرام، مثل هذا الاعتقاد يستلزم إيمانا من جهة الذي يؤمن به. تعرفنا إلى المشرك الذي ينادي بتعدد الآلهة وأنه هو الإنسان واحد منهم، هذا أيضا هذا الموقف يتطلب إيمانا. ثم الملحد الذي يعتقد أن لا إله لهذا العالم، وهذا إذا شئتم يعبر عن موقف أو قناعة أو إيمان معين، وبالتالي الملحد أيضا مطالب بنوع من أنواع الإيمان بأن لا إله لهذا العالم. وهناك الذي ينادي بوجود إله محدود فيما يقدر أن يفعل، وأخيرا الذي يؤمن حقا بما دونه الكتاب المقدس عن الله الذي خلق السماوات والأرض بقدرته وكمالاته. لقد عبر النبي داود عن هذا الإيمان في مزموره 19 والآية الأولى حين قال: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. كان السيد إسحاق نيوتن قد جسد النظام الشمسي على شكل مصغر لأجل دراساته الشخصية، ليس إلا جسده بدقة لا متناهية، جعل الشمس كرة ذهبية في الوسط وكل الكواكب تدور حولها كما لو كانت هي النظام الفعلي. كانت جهازا معقدا وعجيبا في آن ما. وبينما هو يدرس المجسم زاره صديق لا أدري، اللا أدريون مع أنهم لا ينكرون وجود إله بالضرورة، إلا أنهم لا يمتلكون الثقة الكاملة بوجوده أيضا، فهم غير مؤمنين وغير ملحدين في آن معا. جاء هذا الرجل اللا أدري وتأمل في التحفة الفنية التي تتحرك أمامه، وقال باندهاش: من الذي صنع هذه التحفة؟ ودون أن يرفع عينيه أجاب السيد نيوتن وقال: لا أحد. فأجاب الصديق بنبرة الاستغراب والاستنكار: لا أحد. رد نيوتن وقال: نعم، لا أحد. وأضاف: المسامير والقضبان والكرات الصغيرة والكبيرة جمعت نفسها بنفسها، وفجأة وجدت نفسها تدور حول نفسها وحول الكرة التي في الوسط. الرسالة كانت واضحة لهذا اللا أدري. قال بولس للأثينيين: الله هو الذي صنع هذه كلها. في دراسة اليوم سنتعرف إلى تفاصيل أخرى في عظة بولس. أحبائي، لكي يكون الله هذا الإله المجهول بالنسبة للأثينيين، لكي يكون الله صاحب السلطان المطلق في مملكة الناس، فلا بد أن يكون متعاليا وفي نفس الوقت أن يكون حالا. الله متعال بمعنى أنه فوق خليقته منفصل عنها، هو روح كائن فوق الوجود المادي. فمع أن الله موجود في كل مكان، لكنه ليس موجودا في كل شيء. فالله ليس في الحجر ولا في الشجر كما يود البعض أن يجعله. بولس يصف شخصه تعالى بالقول: الله الذي صنع العالم. إذن هو منفصل عنه ومستقل، صنع العالم وكل ما فيه، إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بأياد الناس، لا يسكن في هياكل مصنوعة بأياد الناس. الله لا يحتاج الإنسان لكي يوجد، فلا حاجة له إلى الطعام أو الشراب، إلى البخور أو الذبائح. هو يطلب فقط عبادة قلوبنا، لا يحتاج أعمال أيدي الناس. يقول بولس: الله غير محتاج إلى شيء، هو مكتف بذاته. وهذه الكلمة تفيد أنه ليس بحاجة إلى شيء إضافة إلى شخصه. الله يختلف عنا، نحن دائما نطلب المزيد، أما هو فلا. كتب داود في المزمور 50:10-14: بفم الله وقال: قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي، إن جعت فلا أقول لك، لأن لي المسكونة وملأها. هل آكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ اذبح لله حمدا وأوف العلي نذورك. عودة إلى سفر الأعمال الأصحاح 17 وإلى الآية 25، يواصل بولس عظته بالقول: إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. كان اليونانيون قد شرفوا الإله زفس بأن نسبوا إليه القدرة على وهب الحياة. بولس ينقد نظريتهم ويقول: يوجد لهذا الكوكب إله يحركه، هو الإله المتسلط دائم الوجود المكتفي المتعالي، هذا هو الرب الذي تجهلونه. ترى لماذا يعلم الكتاب المقدس بأن الله متعال وأنه فوق العالم المادي؟ أولا، لأن هذا يساعدنا أن نتحلى بالنظرة الصائبة من نحو الخليقة، فلا نستطيع أن نؤله الأرض وكأنها أم تحتاج إلى حمايتنا لإسعادها كما يفعل بعض أصحاب السيارات، إذ يضعون لاصقات على مؤخرات سياراتهم تقول: أحب أمك الأرض، Love your mother, the earth. نحن نرفع من قيمة الخليقة لأننا لا نعرف الخالق، وهكذا عوضا عن السجود للخالق يسجد البعض للخليقة. السبب الثاني هو أن إدراكنا بأن الله متعال وسامي يقودنا حتما إلى أن ننحني أمامه سجدا. داود كما سبق وأشرت يعلن بملء الفم في المزمور 19 ويقول: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. سيداتي سادتي، السماوات والأرض مثل الهاتف تنقل إلينا أخبارا عن صانعها، فلا أحد يكلم حبيبته عبر الهاتف ثم يقع في غرام الهاتف، في غرام التليفون. وهكذا يتزوج القطعة البلاستيكية التي يحملها في يده، أي التليفون. الخليقة تشهد عن خالق، وفيها نرى ونسمع صفات هذا الخالق، فنسجد له لا لخليقته. تكلمنا عن شرط أساسي لكي يكون الله متسلطا في مملكة الناس، وهو تعليم الكتاب المقدس بأن الله سام متعالي فوق العالم المادي. الشرط الثاني لكي يكون الله متسلطا في مملكة الناس هو أن يكون حالا فيه، بمعنى أنه يتفاعل مع خليقته، يتدخل في شؤون الخليقة وفي شؤون التاريخ البشري، هو يصنعه. الإغريق لم يعرفوا هذا الإله الشخصي المحب، لكن كما يوضح بولس في الآية 25 من الأصحاح 17، إذ يقول: إذ هو، أي شخص الله، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. إذ رغم أن الله متعال وسامي ومنفصل، لكنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. متى البشير في إنجيله ينقل عن فم المسيح المبارك أقواله بأن الله الآب يرسل الأمطار ويشرق شمسه على البشر، يطعم الطيور، يلبس الأزهار، ويضيف: ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ أي لنا كبشر قيمة أعظم من الزهور والطيور. كتب يعقوب الرسول في الأصحاح الأول من رسالته والعدد 17 وقال: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار. يضيف بولس في الآية 26 ويقول: وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. آمن الإغريق بأنهم من عرق أفضل وأسمى من باقي البشر. بولس يقول: كلنا من نفس العرق، كلنا من أب واحد هو آدم، ومن أم واحدة هي حواء، الكل، الكل من طينة واحدة. كتب السيد ويليام بيب، وكان صديقا للرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت، كتب وقال: كنا نخرج معا في المساء، وقبل أن نأوي إلى فراشنا في الليل نخرج إلى الحديقة وننظر إلى النجوم في كبد السماء، نرى الكواكب والمجرات، ثم يقول أحدنا للآخر: ما أصغرنا، ما أصغرنا. أحبائي، إن إدراكنا لعظمة الله، إدراكنا لسلطانه وملكه بأنه متعال وسامي، وبأنه موجود معنا يهتم فينا، بأنه صاحب السلطان في مملكة الناس، هذا الإدراك يجعلني أعيد اكتشاف حجمي أنا ومشاكلي التي أراها كبيرة تصغر جدا عندما أقارنها مع عظمته. أنا أقدر إذن أن أخذ كل مشكلة، كل تحدي، وأضعها أمامه لأنه يهتم بي. مشكلة كنائسنا أننا حجمنا الله، مشكلة حياتنا الشخصية أننا جعلنا الله صغيرا ومتباعدا. وهكذا أضحى الله بالنسبة للكثيرين إلها مجهولا، تماما كما كان للأثينيين. إخوة الأحباء، أنا أعلم أن معظمنا معشر الشرقيين نؤمن بشكل عام بوجود الله، هكذا علمنا آباؤنا وأمهاتنا، هكذا تعلمنا في مدارسنا ومعابدنا. لكن لي على هذا تعليقان أو ثلاثة حسب ما يسمح الوقت. التعليق الأول هو أن هذا الإيمان للكثيرين إيمان منقول، إيمان متوارث، وبالتالي أصبح إيمان المجتمع، إيمان العائلة، لا بل إيمان الوطن. وللأسف بالنسبة للكثيرين توقف الأمر هناك، رغم أننا كآباء وأمهات نقلناه أو ننقله لنسلنا. إذ ننقله صرنا نحن أيضا حلقة في هذه السلسلة التقليدية. الكتاب المقدس يعلم ويطالب أن يكون لنا شخصيا اختبار مع الله، إيمان فردي بوجوده تعالى، ليس فقط في عالمنا بل في حياتنا الشخصية. من هنا يصير السؤال، كيف نعرف شخصيا أن الله موجود؟ هل لأننا سمعنا عنه؟ هل لأن إنكاره مجلبة للعار أمام المجتمع؟ أي هل عرفنا الله شخصيا؟ أم إن الله فكرة إيمانية مجتمعية أو عائلية أو حتى وطنية؟ أما بالنسبة لي أنا شخصيا فقد يكون الإله المجهول. هذا هو التحدي وهذا هو السؤال المطروح. الرسول بولس في أريوس باغوس كان يكلم السكان كمجموعة، كمجتمع واحد، ذلك أن المجتمع الإغريقي لم يكن يعرف أو ينادي مثل مجتمعاتنا الشرقية بوجود إله خالق. لكن ماذا لو كان بولس موجودا في أيامنا؟ ماذا لو كان موجودا اليوم في إحدى مدننا؟ لعلمه بأن العامة يؤمنون تقليديا بوجود الله، لكان حول السؤال والتحدي إلى سؤال شخصي وإلى تحدي فردي، ولكان سأل كل واحد منا على حدة، هل إلهك مجهول؟ قصدي إخوتي من تعليقي هذا هو التأكيد على أن إيماننا الجماعي قد يخدعنا. نعم، إيماننا الجماعي قد يخدعنا، بمعنى قد نظن نتيجة لهذا الإيمان الجماعي بأن هذا هو المطلوب وبأن هذا يكفي، لكن في الواقع كلا. الأدلة في الكتاب المقدس أكثر من أن أقدمها في دقائق معدودات. فالكتاب على سبيل المثال يتكلم عن إيمان نوح، يتكلم عن إيمان إبراهيم، يتكلم عن إيمان المرأة السامرية، إلى ما هنالك من شخصيات نقرأ عن إيمانها الفردي مثل هؤلاء، وليس بالضرورة عن إيمان مجتمعات بأكملها كما هو الحال اليوم. وهذا للأسف يعني أنه رغم وجود إيمان جماعي عام ومتوارث، لكن الله قد يبقى لنا فرديا وشخصيا إلها مجهولا. هذا يقودني إلى تعليق الثاني ويأتي على صيغة سؤال. طالما أن الله روح لا يرى، وبالتالي ليس قابلا للبرهان في مختبر للكيمياء أو في مختبر للأحياء، فكيف نعرف شخصيا وكيف نختبر وجوده فعليا؟ أو بكلمات أخرى، كيف يصبح هذا الإله المتعالي والسامي موجودا وحيا في حياتنا شخصيا؟ كيف يكون الله إلها لك ولي شخصيا وليس عائليا أو مجتمعيا؟ الإجابة البسيطة هي هذه، من على صفحات الكتاب المقدس. إذ أحبائي، لا يوجد سبيل أفضل تحت الشمس، لا يوجد سبيل أفضل للتعرف إلى هذا الإله من كلمته الكتاب المقدس. هذه الكلمة التي تظهر أعماله، تظهر معجزاته، آياته وحكمته. فقراءة الكتاب المقدس، التأمل في أعمال الله، كفيل لأن تخلق فينا إيمانا شخصيا، الأمر الذي سيفتح أعيننا في جيلنا الحاضر لكي نرى الله حيا بقوة ومعجزات في حياتنا الشخصية. تاريخ الله في الكتاب المقدس يشهد لكل من له عين بصيرة ولكل من له أذن تسمع. من ذلك ما نقرأ عن أعمال الله في سفر المزامير على سبيل المثال المزمور 105 والآية 39 وما يتبعها، مكتوب: بسط سحابا سجفا ونارا لتضيء الليل، سألوا فأتاهم بالسلوى وخبز السماء أشبعهم، شق الصخرة فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهرا، لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده، فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم. أحبائي، عندما يصبح الله إلها شخصيا سنختبر استجاباته لصلواتنا، سنختبر معنى العبادة الشخصية له، مثلما كتب داود في المزمور 42 والآية الأولى وقال: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. وكما قال في المزمور 27 والآية الأولى، نختبر خلاصه في قوله: الرب نوري، بشكل شخصي، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. نختبر حمايته رعايته لنا أيضا، كما سجل داود في المزمور 23 وقال: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي. كما نختبر غفرانه الشخصي لخطايانا وآثامنا. أحبائي، إن ظل الله إلها مجتمعيا، إن ظل الله إلها متوارثا مجهولا لنا شخصيا، كيف نقدر أن نستفيد من غفرانه للخطايا؟ كيف نعبده؟ كيف نحبه ونحيا له؟ وكيف وبأي حق نطمح ونطمع أن نقضي الأبدية معه في سمائه؟ إذن المطلوب أولا وآخرا أن نتعرف إلى هذا الإله المجهول شخصيا في حياتنا هنا على الأرض. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.